عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن المجتبى السلام عليك وعلى أخيك الحسين الشهيد المظلوم أأدهن راسي أم تطيب مجالسي بيتين إن شاء الله وندخل في سيرة الإمام سلام الله عليه أأدهن راسي أم تطيب معائشي وخدك معفور وأنت تريب أو أستمتع الدنيا لشيء أحبه ألا كل ما أدنى إليك حبيب نسيبك من أمسى يناجيك طرفه وليس لمن تحت التراب نسيب غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب صاح حسين خلوا الفتن يا ناس ما والصب حرب يا أولاد الأرجاس صاح حسين يا خويا يا عباس تراه خبرنا قوة جسرين إلا ويله يا هضم الحسن ومصاب سما بن هند غالوا فاتتي الأعداء بدما يم قبر جد أسهامهم فاتت بجسمه مصيبة ويهونها مصاب الغاضرية أنا أعجز شعدت من مصايب يوم لطفه كم شبل بيها وكم شباب إن ذبح ملهو ويا من قطعت روس بيها وصا وطارت جفوه يا مجساد رضضتها الأعوجية ولكن الأمر لله قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن مني وأنا منه، قوله قولي وفعله فعلي، فمن أطاعه فإنه مني، ومن لم يطعه فليس مني. صدق نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياة الإمام الحسن سلام الله عليه تمثل تاريخ الإسلام، لأنه كان من بداية هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، كان قد فتح الحسن عينيه على التحولات الكبرى التي حصلت في شبه الجزيرة العربية من خلال تشكيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله دولته الفتية. يعني الإمام الحسن ما أدرك الأيام الأولى من الدعوة، دعوة النبي العشر سنوات، لكن نقلت له بواسطة أبويه اللذين قد عاصرا ذلك، لكنه عاصر وعايش فترة مهمة وهي تشكيل الدولة الإسلامية في المدينة على يد المؤسس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهو قريب جدا من القيادة التي تتخذ القرار، وأيضا قريب جدا من القيادة الشرعية التي ينبغي أن تكون بعد النبي، وهو أحد هذا النظام القيادي، نظام الإمامة. فبالتالي تاريخه تاريخ رطب مخضر معشر بكثير من العطاء، لأنه عاصر أحداثا خطيرة ومهمة جلبتها عليكم السلام، جلبتها الأحداث في تلك الأيام التي عاشها. ومن هنا من أهم فترات عيش الإمام الحسن سلام الله عليه هي الفصول الأولى من حياته، الفصل الأول مع جده رسول الله، والفصل الثاني بعد وفاة جده رسول الله. وهنا عندنا أمور حصلت في تاريخ الإمام الحسن، أنا أقفز عن الفصل الأول لأن فصلت الحديث فيه في مآتم البلاد العامرة ومجالسها حول حياة الإمام الحسن مع جده رسول الله، وهي فترة تأسيسية جدا مهمة. الفصل الثاني بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هنا أيضا يوجد نماذج متعددة تشرح كثيرا من المفاهيم الإسلامية، وتشرح أيضا سيرة الإمام الحسن عليه أفضل الصلوات والسلام. من حيث التسلسل هناك أحداث بعضها أعرضها بصورة عنوان وأتوقف عند بعضها. ليش؟ كما ذكرت أيضا بعض هذه الأمور البارحة عرضتها بعضها في سنين سابقة. من هذه الأحداث أن الإمام الحسن كان ممن شارك في الصلاة على رسول الله بعد موته صلاة خاصة غير الصلاة العامة اللي صلاها المسلمون على رسول الله، هذا أحد الأحداث وله دلالته. غير الصلاة العامة صلاة خاصة صلى علي سلام الله عليه على رسول الله صلاة خاصة هو وفاطمة، وكان خلفه مجموعة قليلة مثل أبو ذر، مثل المقداد، مثل سلمان، مثل عمار، مثل الحسن والحسين سلام الله عليهما. الحدث الثاني أن الحسن والحسين الاثنان شهدا لأمهما فاطمة عند غصب فدك وعند تأميم الدولة لهذا الملك الخاص الذي كان يخص فاطمة الزهراء، وكانت فاطمة الزهراء تمول نعم مشاريعها الخيرية بواسطة هذا الملك الخاص
الذي أعطاها إياها النبي في حياته، وليس هو إرث تأخذه بعد وفاته حتى يحتج من يحتج. ومع ذلك فاطمة الزهراء جارة القوم طلب منها شهودا فجاءت بالحسن والحسين. وهذا يرتبط بالفصل الأول من حياة الإمام الحسن، حيث أشهدهما رسول الله على كتاب لثقيف وعلى معاهدة خطيرة أجراها النبي مع هذه القبيلة اللي كانت آخر من أسلم. هذا هم أيضا عرضته فقط لتسلسل الحديث أشير إليه وأشرت إليه. شهد من قبل رسول الله واعتبر شهادتهما فقط شهادة الحسن والحسين، ولم يضف لهما شخص آخر لا من الكبار ولا من الصغار، وكان حتى لا ينسى المسلمون كان في آخر حدث آخر سنة من حياة النبي. وشهادتهما لأمهما فاطمة كانت بعد وفاة النبي، يعني فترة أشهر حتى لا ينسى المسلمون تلك الشهادة. ومع ذلك ردت شهادة الحسن والحسين في مسألة فدك، فسجلت فاطمة الزهراء موقفا. فإذا الحسن بهذه الخطورة مع أخيه الحسين بهذه الأهمية في قبول شهادتيهما في مسألة أمنية عسكرية، وهي المعاهدة بينهم بين النبي وبين ثقيف، فكيف في المسألة المالية اللي هي مسألة فدك؟ فسجلت فاطمة الزهراء موقفا. الأمر الآخر الذي حصل للإمام الحسن سلام الله عليه في هذه الفترة، أن الإمام الحسن سلام الله عليه جاء مع أخيه الحسين لزيارة جده رسول الله محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على في هالأثناء حضر بلال. بلال كان في الشام وبعد وفاة النبي غادر المدينة، وكان عنده احتجاج سياسي على مسألة تنحية أمير المؤمنين، واتخذ موقف سياسي، لكن رأى في المنام رسول الله يعاتبه، يقول لي يا بلال ما هذه الجفوة؟ رحت الشام وما تجي تزورني، ما هذه الجفوة يا بلال؟ فجاء بداعي الزيارة، وهو كان قال بأنه لن أؤذن لأحد بعد رسول الله، يعني أراد منه من استلم الحكم أن يؤذن فرفض، ما أذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله. لما كان إناجي النبي وزور النبي دخل الحسنان، فلما رآهما احتضنهما وقد جاء لزيارة جدهما صلى الله عليه وآله، فيقول إذا رأيتكما ذكرت بكما جدكما رسول الله. قال له يا بلال إنا إذا سمعنا صوتك ذكرناك وأنت تؤذن لجدنا رسول الله، فذكرنا بك جدنا رسول الله. بهذا الصوت احنا نتذكر تلك الأيام الخوالية. فطلب منه أن يؤذن لهما، وما كان الوقت وقت أذان. هذا تسجيل موقف، الآن راح يصير تسجيل موقف سياسي للحسنين، على أن بلال الذي امتنع أن يؤذن لأحد إلا للشرعية التي كانت لعلي ولي ولدي ولي أمهما فاطمة. فمن هنا صعد ما اعترف، صعد، وهذه المرة الثانية لعله، لأنه أيضا هناك في التاريخ أن فاطمة طلبت منه أن يؤذن فأذن. فصعد وأذن فاخترق صوته كل بيوت المدينة وضج الناس، حتى أن الذهبي في تاريخ الإسلام قال لما وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله خرجت حتى العواتق من بيوتها، فخرجت النساء خرجت الرجال وهم يتوهمون أن رسول الله قد عاد إلى الحياة الدنيا، ونشر من قبره في ضجيج في بكاء في صياح، وإذا هذا هو بلال يؤذن مؤذن النبي يؤذن للحسنين سلام الله عليهما. هذا الموقف طبعا له دلالته الكبيرة. أساسا الأذان ما هو شيء عادي في الإسلام، وإن استخف به الآن بعض المؤمنين. الأذان ورد في روايات عجيبة غريبة، حتى أن في بعض الروايات إذا أذن المؤذن غفر الله له بقدر مد صوته وبصره، يعني بقدر ما صوته يرتفع بقدر بصره ما يرتفع إلى السماء، المغفرة اللي هي أمر معنوي شبهت بهذا المحسوس، المغفرة أمر معنوي شبهت بهذا المحسوس في قدرها في كبرها في حجمها أنها شيء كبير، بحيث مد البصر مد الصوت مغفرة تصير لمن؟ للمؤذن. وفي الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رسول الله محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه قال قال رسول الله إن المؤذن له ما بين الأذان والإقامة، إذا أذن بين الأذان والإقامة له أجر شهيد متشحط بدمه في سبيل الله. قال أمير المؤمنين لرسول الله إذن يجتلدون على الأذان، بعد إذا سمعوا أن هذا بس اللي يأذن وبعدين يقيم، إليه ما بين الأذان والإقامة أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله. راح بعد يتجالدون على الأذان، كل واحد يريد شنو يأذن، يقول ثواب في الأذان أنا راح أأذن. فقال النبي كلا إنه سيأتي زمان على الناس يرمون بالأذان على ضعفائهم، يتكبرون على الأذان، كل واحد ما يحب يأذن يتكبرون على الأذان، يقول لك نرمي على الضعفاء. تشايف الآن حتى المؤذن استأجروا إليه شخص ما عنده حتى لسان عربي فصيح يأذن إلى ناس عرب ويقلب في الأذان، يأذن إلى غيرهم مو مشكلة، بس هم فصحاء يجيبون واحد يستأجرون يأذن إليهم. قال في آخر سيأتي زمان على الناس مو يتجالدون، كلا راح يرمون بالأذان على ضعفائهم. وفي الحديث من أذن 40 سنة في مصر محتسبا كان له أجر 40,000 صديق، الصديق اللي هو من الذي يكون في مصاف الأنبياء في مصاف الصالحين في مصاف الشهداء، 40,000 صديق يحصل على ثوابهم في هاي السنين. هذا يدعو الشباب، يكون نحفز الشباب من الصغر يأذنوا، لأنه الواحد إذا كبر بعد وين يقدر يأذن 40 سنة؟ هو الآن ابن 100 أو ابن 60 أو ابن 70 أو ابن 50 ما يمدي يأذن 40 سنة. فلذلك من الصغر يكون الشباب نعلمهم يسابقون، وهذا إليه مردود في التربية.
هذا الأذان من الصغر يؤذن إليه مدلول، لأنه لابد أيضا ندرس معاني الأذان، فصول الأذان اللي علمها الله سبحانه وتعالى لجبرائيل، وجبرائيل علمها رسول الله، ورسول الله علمها لعلي سلام الله عليه. سوف نشير إلى واحد منها بعد قليل. هذا الأذان يحمل معاني كبيرة راح تعود بالنفع على المؤذن نفسه. زين، واحد ما يقدر يؤذن 40 سنة، من أذن 10 سنوات محتسبا في مصر من الأمصار أو من أمصار المسلمين، قال الإمام الصادق سلام الله عليه غفر له. وفي حديث إذا ما يقدر 10 سنين، من أذن 7 سنوات لم يبق له ذنب إذا كان أذن محتسبا. وفي رواية من أذن سنة غفر له كل ذنوب إذا أذن سنة واحدة. وفي رواية من أذن أذانا واحدا لصلاة محتسبا متوجه إلى هذا الأذان فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له جميع ذنوبه. هذا الأذان الأئمة أكدوا عليه حتى في علاج بعض الأمراض. جاء أحدهم إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، إبراهيم أو هشام عفوا ابن إبراهيم أحد أصحاب الإمام الرضا، قال للإمام سلام الله عليه أنا دائما تصيبني أمراض، ويضاف إلى الأمراض أنه ما عندي ولد. قال للإمام ارفع صوتك بالأذان في منزلك راح تبرأ من مرضك، كثير ما تجي الحمى، وراح اللهم أيضا يعطيك الذرة. يقول فنشط كأنما نشط من عقال، يعني برئت فورا. وبعد ذلك أيضا أصابني شيء آخر وهو أنه قد كثر ولدي، يعني كما ذكر الإمام الرضا سلام الله عليه. وفي الحديث أنه إذا أحدكم أصابه الفقر فليؤذن إذا أذن المؤذن، يعني إذا أذن المؤذن لا تسولف، استمع لما يؤذن وردد وياه الفصول، أذن فإنه لا يصيبك الفقر. وفي حديث آخر يكثر الرزق والمال. ولذلك هذه الظاهرة الضوضاء والفوضى إلى أن يقوم الإمام يكبر، يا الله شنو دول يهدؤون، هذا مو صحيح. لابد من يؤذن المؤذن تصمت الأفواه ويسكت الناس ويتابعون الأذان ويستمعون لفصول الأذان ويؤذنون مع المؤذن. إذا كان هكذا هذا الذي يدعو له الأئمة. زين، لما نعرف أن الأذان بهذا المستوى الكبير ونعرف أن معاني الأذان راقية ترتبط بولاية أهل البيت، فإن من ضمن فصول الأذان حي على خير العمل. وأراد الإمام الحسن والإمام الحسين من بلال لأنه مؤذن الرسول وسوف يؤذن كما علمه الرسول، سيؤذن الأذان كاملا، سيضيف هذه الزيادة، عفوا سيقول هذه العبارة حي على خير الأمل، حي على خير العمل، إلا فيما بعد سوف شنو سوف تحدث. فأراد أن يقول أنه استباق للأمر، فأذن بلال أذانا كاملا وحي على خير العمل. سئل الإمام الكاظم، سأله أحد أصحابه، قال له لما حذفت من الأذان؟ قال لي تريد الجواب الظاهري لو تريد الجواب الباطني؟ قال لي أريد كليهما الاثنين معا. قال لي الظاهري حتى لا يتوانى الناس عن الجهاد. يعني هكذا المبرر قيل أنه إذا قلت حي على خير العمل الناس راح تترك الجهاد في إيش؟ في سبيل الله. وأما الباطني فلأن خير فإن النداء بحي على خير العمل هو نداء بالولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا معنى حي على خير العمل، النداء بالولاية لأمير المؤمنين كما فسرها الإمام الكاظم وفسرتها الروايات الأخرى. على هذا الأساس الأذان إذن مو شيء عادي، لما يقولون الحسن والحسين هذا يدخل في صميم التدخل السياسي لهذين الطفلين الناضجين العارفين بما يجري، هذا من صميم الأمر وليس شيئا شنو خارجا عن وظيفتهما. فقال لبلال أذن، وكان الأذان معنى أنه بلال الذي قال أنا، وهو من صحابة النبي الكبار من أول من أسلم وله تاريخ مشرق عندما أذن للحسن سلام الله عليه وللحسين، هذا الأذان نعم قرين من القرائن تصير عند المسلمين إلى أن الموقف السلبي من بلال بعدم الأذان لأحد إنما لغير الحسن والحسين وغير فاطمة وأمير المؤمنين. هذا موقف إذن من المواقف. الموقف الآخر للحسن سلام الله عليه في هذه الفترة أنه جاء وقال للرجل انزل عن منبر أبي، وهذه قضية كبيرة. الرجل كان على المنبر وإذا يدخل الحسن وهو طفل صغير ويقول انزل عن منبر أبي، وحصل هذا فيما بعد أيضا للحسين، قال لشخص آخر انزل عن منبر أبي. لكن الآن إحنا في تاريخ الإمام الحسن، الإمام الحسن قال انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك، قال صدق إنه ليس منبر أبي وإنما منبر أبيك وجدك، ما قال منبر جدي رسول الله، قال منبر أبي يعني منبر علي بن أبي طالب، وهذا المنبر إليه أيضا إليه تاريخ طويل عريض في الإسلام، بالذات منبر النبي صلى الله عليه وآله. قال أنا أنزل عن المنبر ولكن ليس لأبي منبر، فأخذه بالكياسة بالدبلوماسية، أرسل أمير المؤمنين قال إنه حدث، هذا طفل صغير يعني لا يؤاخذ. الأمر الآخر هذا ما يحتاج أن نأمر من تلقاء نفسه، هو يحمل ذاك النضج والوعي، وإنا لم نأمره. فقال لأمير المؤمنين إنا لا نتهمك، لكن هذه أخذت محلها أنه هذا المنبر ليس لأي أحد أن يصعد عليه، هذا المنبر اللي حاول البعض أن يجعله حجة على شرعيته، ولذلك يقولون معاوية أراد أن يشيل منبر رسول الله ويأخذ إلى وين؟ إلى الشام، ولما أراد أن يزحزحه وإذا تظلم السماء حتى نظروا إلى النجوم كأنها وهي في الظهر، يعني هم كانوا في الظهر كأنها تلك النجوم التي ترى في الليل قد شاهدوها ظهرا، فجاء بعض صحابة النبي قالوا له، استكبروا هذا الأمر وقالوا إن هذا يؤدي إلى خسوف، يؤدي إلى فترك، يعني يأخذ المنبر يودي الشام يصعد عليه، ونشوف كان يقول أهل المدينة ما يستحقون هذا المنبر، يصعد على المنبر هو يقول أنا خليفة النبي وهذا منبر النبي قاعد أنا أخطب عليه، هذا دليل على شرعيتي. ولذلك لما صعد أمير المؤمنين على الدرجة الأخيرة من المنبر، وكان من كان من من كان قبله كان نزل درجة، الثاني نزل درجة ثانية، الثالث نزل درجة ثالثة. قال وحين علي بن أبي طالب يقعد في الدرجة الأخيرة بعد يمكن ويا الأرض. فصعد أمير المؤمنين إلى أعلى الدرجات إلى المرقاة الأخيرة، صار هؤلاء ينظرون إلى علي متعجبين، قال لهم ما هذا وما ذاك؟ قالوا إنك صعدت على المرقاة الأخيرة التي كان يجلس عليها رسول الله. قال لهم نعم سمعت حبيبي رسول الله يقول من جلس مكاني وحكم بحكمي فهو الخليفة من بعدي. يعني هذا دليل الشرعية، المنبر بهذا المعنى، مو يقعد في درجة أصغر أو درجة أقل، لا، اللي يقعد في الدرجة الأخيرة هو من في ذاك المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من الأحداث التي أيضا، وللحديث كثير من الجزئيات والتفاصيل، لكن الإضاءة بهذا المقدار تبين إلينا لما الحسن بهذه الشجاعة قال انزل عن منبري شنو أبي وهو طفل صغير، تقدير للموقف ومعرفة بالأمر، وأيضا شجاعة. هذه قد تحدث عنها رسول الله في الفصل الأول من حياة الإمام الحسن. بعد أخيرا لا أطيل عليك أيها المستمع الكريم، من الأحداث المهمة في هذه الفترة من حياة الإمام الحسن عليه أفضل الصلوات والسلام، أن الإمام الحسن علق تعليق في مسألة الخلافة، قال إن فلان وفلان حرمانا من الخلافة وجعل لنا نصيبا منه كنصيب الجدة أو كإرث الجدة. هذه المسألة المعروفة في الفقه. فيقول بأنه صنع شيئا حرمانا منه الخلافة حقنا، هذا وهو صغير يقول هذا الكلام، ولتهمهن أنفسهم يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا، يعني شفاعة الحسن والحسين وشفاعة أهل البيت. وهذا عطفا على قول نبينا محمد اللهم صل عليه، أنتما الإمامان ولأمكما الشفاعة، هذه الشفاعة للحسن وللحسين. وكان رسول الله يتحدث بأحاديث كثيرة في فضل الحسن والحسين، ولكن كان يفعل شيئا غير الحديث، أنه كان يحمل الحسن على كتفه ويحمل الحسين على كتفه، بل كانا يصعدان على كتفه وظهره وهو ساجد، هذا غير القول، هذا فعل. ولكن من أغرب الأفعال أنه كان يقبل الحسن في فمه والحسين في منحره. هذا اللي ما كان المسلمون يعرفون معناه ومغزاه، إلى أن استشهد الحسن بالسم واستشهد الحسين بالسيوف، ما كان يعلمان، ما كان يعلم الناس لماذا كان رسول الله يكثر تقبيل الحسن في فمه ويكثر تقبيل الحسين في وين؟ في منحره. فكان إشارة إلى أن هذا الطفل يقتل بالسم، وبالفعل وإذا بالحسن ينتهك حريم قدسه بأن يقدم له السم الذعاف الزؤام الذي فتك بصحة الإمام وتدهورت حتى قذف الإمام قطعة من كبده في ذلك الطشت، بمعنى أنه تقيأ دم، هذا يقال له ها تقيأ دم، هذا يقولون قذف قطعة من كبده، الكبد بمعنى الدم الخاثر الذي هو علامة من علامات الموت والاحتضار. ولكن الحسن كان يوصي في اللحظات الأخيرة بوصاياه، ومنها التأكيد على عدم الدخول في الفتنة. ولذلك قالوا: دخل الحسين على أخي فوجده يجود بنفسه، فكان قال له الحسين: كيف تجدك يا أخي؟ يعني كيف تجد نفسك؟ قال: أجدني يا أبا عبد الله أني مفارق وأني حزين لفراقك يا أبا عبد الله، وفراق إخوتك وفراق الأحبة. ثم قال: أعوذ بالله من هذه المقالة، فإني فرح بلقاء جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين وأمي فاطمة الزهراء عليهم السلام، وفرح بلقاء عمي جعفر وعمي حمزة. ثم قال: يا أبا عبد الله، إني أعلم بمن دهاني، فلو أخبرتك ما أنت فاعل. قال: إذن والله أقتله يا أبا محمد. قال: إذن لا أخبرك يا أبا عبد الله حتى نلتقي عند جدنا رسول الله، لكن اكتب يا أبا عبد الله وصيتي أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأني أعبد الله حق عبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له في الملك ولا ولي له من الذل. ثم قال: أوصيك يا أبا عبد الله، إذا أخذتني إلى جوار جدي رسول الله وجاءك القوم يمانعون، فلا تقاتلهم ولا تهرق ملء محجمة دما، وخذني إلى البقيع وادفني هناك. وإذا بالحسين يأخذ أخاه الحسن إلى عند مقام جده رسول الله، فجاء مروان وهو يقود جماعة، والمرأة تقول: لا أحل لكم أن تدفنوا الحسن في بيتي. ومروان يقول: يدفن فلان في أقصى المدينة، ويدفن جد، ويدفن الحسن عند جده، لا يكون هذا. فجردوا سيوفهم. يا ويلي، فرموا بالنبال نعش الإمام الحسن حتى شكت بعض السهام ذلك النعش، وقيل إن بعضها وصل إلى الجثمان الطاهر. فجرد بنو هاشم سيوفهم وأرادوا أن يردوا عادية القوم، ولكن منعهم مولانا الحسين وقال: الله الله في وصية أخيه،
فلا تذهب تلك الوصية هدرا، رجعوا بالجنازة وكأني ببنات الرسالة، تنظر إلى جثمان الحسن في النعش محمولا على الأكتاف، هذه تنادي وأخاياه، تلك تنادي وأبتاه، إلا شال الجنازة والوديع تصيح يا حسين بجنازة المسموم، ريض يا ضي العين، ريض يا ابو سكن ابن عاش، حلوي الجهامة وخلوا على تابوت ليم شكرها لعمامة، وسفر الكفان عن وجهه تشوف اليتامى، ريض يا خويا ذابت قلوب النساوي، ريض يا ابو سكنى بجنازة حيل والاطباء، خلى على الروضة وخلنا نودد ودا، خلى على الروضة وخلنا نجدد ودا، وعرج بتابوت عليه مكسورتي الأضلاع، ودعتك الله يا حسن هالسفر لاوي، عرج بنعشة عرج بنعشة على مكسورتي الأضلاع، ودعتك الله يا حسن هالسفر لاوي، عرج على عرج بنعش على عرج على قبر البتول ابن عش بنها، وقبرا يا خويا لا تحف ربعيد عنها، دفن بكترها بلكتيها وين حزنها، ريض يا خويا ذابت قلوب النساء، أخذ الإمام أخاه إلى البقيع، ثم لما أنزلهم في ملحودته جعل يقول أدهن راسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت تريب، اتخاصر على قبر الحسن مهجة المختار، يبكي وينادي والدمع